مع أنك الحق وأنك الهدى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس من باع آخرته بدنيا، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. جعلنا الله من العاملين والمتمسكين بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن مع اليوم 22 من المحرم لعام 1403 هجرية في الحسينية الجعفرية.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان أكو صنفين في أيام النبي صلى الله عليه وآله، هذول إذا حدثت عندهم مشكلة طبعا يحتكمون، فلما النبي يريد أن يحكم ما بيناتهم بما نزل به الإسلام كانوا يرفضون هذا الحكم، ما يرضون. طبعا ذولا صنفين، صنف يرفض عن جهل، يتصور ان اللي عنده من مواريث ابائه من الافكار، يتصور انه ماكو احسن من عنده، يعني انا وجدنا اباءنا على مله وانا على اثارهم مقتدون. هذول نمط. نمط اخر اليهود. اليهود كانوا يعرفون ان هذا الحكم هو الحق، أن هذا الحكم هو الحكم الصحيح، ولكنهم كانوا لا يأخذون به، كانوا يتغاضون عنه ويتركون هذا الحكم. فالآية الكريمة نزلت بهذا السبب، سبب نزولها هذا. من أبرز مظاهر حكم الجاهلية، شنو من أبرز مظاهر حكم الجاهلية؟ من أبرز مظاهر حكم الجاهلية أن كان إذا واحد عندهم ضعيف يرتكب له جريمة، إذا ضعيف رأسا توقع عليه الأحكام، العقاب يعاقب، ملاحقة يلاحق. لكن إذا لا قوي، رئيس قبيلة مثلا أو من أشرافكم، ما كان يوصل إلى الحكم، يعني كان يكون بمنجات من العقاب، يأمن ما عليه شيء. مع العلم أن هالمعنى، وطبعا هذا الجور وهو عين الجور، الجور برأسه. اليهود صارت عندهم حادثة، صارت اكو حادثة زنا بين شريف وشريفة من اشرافهم، زين. فاجوا الى النبي صلى الله عليه واله. النبي صلى الله عليه واله قالوا لولا اثنين هم محصنين، هذول اثنين هم محصنين، المرأة محصنة والرجل محصن، وعليه الحكم هنا ان يرجم. قالوا لا انت خالفت احكام السماء، لان حكم السماء هنا مو الرجم وانما هو الجلد، منهم لا. الحكم هنا الرجم وليس الجلد. الجلد لغير المحصن، إذا مو محصن يجلد، أما إذا محصن لا يرجم إلى أن يموت. فقالوا لنحن لا نقبل بهذا الحكم وطلعوا. والجاهليين أيضا كانوا يدخلون عليه، يعني ذول اللي أسلموا وبعد عندهم بقايا العادات الجاهلية يطبون على النبي صلى الله عليه وآله، وإذا حكم بينهم ما يقبلون بحكم الإسلام، يردون ما كان عليه الحكم في زمن آبائهم، يعني من العادات الجاهلية. يعني مثلا هذا واحد من بني تميم، هذا أسلم وكان رئيس قبيلة وأسلم. طيب أكو عشيرة قتل واحد من أولاده، انقتل. لما انقتل جاءوا صاروا لي قالوا لي أبا صارت هذه الحادثة وإحنا نحاول أن نضيق شقة الخلاف لئلا تتطور تتوسع، وإحنا حاضرين لشيء اللي تفرض علينا، شنو حاضرين إليك؟ قلهم أنا ما يرضيني منكم هذا. قالوا لا أنت غير تريد تأخذ حقك، هذا القاتل نجيب لك إياه، احتكم بي، حبيت تعفو عنا نطيك ديات كما تحب، شتري ديات ننطيك، تحب لا والله ما تعفو عنه هو قدامك وقتله ما عندنا مانع. قالوا لا أنا أريد وحدة من ثلاثة. قالوا لا ما هي؟ قال إما أن تنزلوا لي نجوم السماء. هذا ما يصير، ما نقدر ننزل نجوم السماء. قال أو تعيدوا لي ولدي حيا ترجعوا لي عدل. قالوا له هذا أيضا ما يصير، لا نقوى على إعادتي لحي. قال أو أبيدكم أو أبيدكم عن آخركم، يعني ما أقبل، لأنه أنا ما أعتقد واحد من عندكم يصير كفو لابني، القبيلة كلها لازم أبيدها. هذا عين ما صار للنعمان. المنذر أبو النعمان أبوه اسمه محرق، محرق إنما سمي محرق إن قتل واحد من أهله أو من رهطه، ابنه أو أخوه، المهم فحلف أن يقتل به 100. إجا إلى العشيرة، إجا إلى هاي العشيرة اللي قتلت من عنده إذولا طبعا هربوا شربت، لحد على 98 قتلهم. اكو امرأة عجوز في قعر البيت عمياء قتلها ايضا، ظل يدور لان حالف يقتل 100، وشلون قتلهم؟ يعني مو قتل بالشيخ، لا كتفوه يشلوا ذبوا بالنار. اكو واحد هذا من البراجم، البراجم طائفة من الطوائف، هذا طالع يدور طعام لعياله جوعان ما عنده شيء، كم ريحة الشواء، تصور اكو جماعة عندهم ضيوف ويشوون لحم، واجا على اساس ياخذ منهم شيء لعياله، شاف من بعيد محرق قالهم جيبوه اكملوا به 100، لزموه شدوا ايديه وذبوه بالنار. فقالت العرب في امثالها ان الشقي وافد البراجم والقتل. فالاحكام كانت عندهم هكذا هكذا. هاي من ناحية الإفراط والتفريط، من ناحية أن الشريف إذا ارتكب لجريمة ما كان يقام عليه الحد، هذا المعنى ظل متصل إلى زمان النبي وإلى زمان الإمام علي أيضا. أضرب لك أمثال، مثلا في أيام عمر إجا من ملوك الغشاشنة جبلة ابن الأيهم، قلنا اجى الى الحج، اجى يطوف بالكعبة لابس رداء مزركش، قد رداء طويل المزركش مطعم بالذهب ويسحب به على الارض. هذا اعرابي جاي يطوف بالكعبة، اعرابي بسيط على رسله بهالملابس البسيطة، اجى يطوف بالكعبة سحق، وين سحق؟ على رداء جبلة. لما سحق على رداء جبلة جبل قال يا ابن اللخناء تقع ردائي والله لولا حرمة هذا البيت لضربت عنقك. ثم شال ايده ضربه فقع عينه اتلف له وحده من عيونه. هذا اجى الى عمر قال له يا خليفه رسول الله هذا الشكل سوى بي فلجن اجلس. ارسل خلف جبله احضره قال له لماذا صنعت هذا؟ ليش الشكل؟ قال له هذا لولا حرمه الكعبه انا قتلته ضربت عنقه يسحب على رجالي. انا من امشي الناس يبعدون عني الات الاذرع ما يمشون الى جنبي هذا يسحق على ردائي. قال له اقده يعني خلي يلطمك ويفقع عينك مثل ما فقعت عينه. قال له كيف؟ قال له اقده. قال له يعني هذا هو شريعتكم هكذا؟ قال نعم. لا بد من ان تقيده. قال له زين امهني للصبح. زين للصبح طب. أصبح هذا ويا ما طلع من عنده بالليل هيأ رواحله وجماعته والتحق بالروم التحق تنصر وترك الإسلام وهرب لأنه بناء أن عينه تروح على حساب عين واحد فزاري من فزارة هذا شيء بتصوره ممكن يعني ما يهضمه إطلاقا. حادثة في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جرير الشاعر. جرير هذا كان شاعر أهل الكوفة ولسانهم وإلى يوم صفين أراجيز شهيرة كان يرتجز. جرير لما ظفروا بي بالليل العسس يعني الحراس ظفروا بي بالليل سكران يشرب الخمرة في داخل بيته فجابوا لي إقامة الحد وقالوا له ترى إذا وصلت إلى علي بن أبي طالب مو بس يقيم عليك الحد أنت بشهر رمضان شارب خمرة رأسا ياخذك علي بن أبي طالب إلى سكة طي. سكة طي كان بها السجنين المخيش والنافع لأن سجنين بناهن أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول بهم الشاعر ولما أن رأيت ابني شميط بسكة طيء والباب دوني تجللت العصا. العصا فرسة يقول لما شوف الذولة ركبت فرسي وهربت تجللت العصا وعلمت أني رهين مخيش إن أدركوني إذا لزمون يقول ودوني إلى مخيش إلى السجن ولو لبثت نحوهم قليلا لقادوني إلى شيخ بطيني بعيد مجامع الكتفين باق على الحدثان مختلف الشؤون. فهذا قالوا له ترى بس توصل هم الحد وهم السجن هرب التحق بمعاوية راح هرب لأنه يتصور أن يقام عليه الحد وكان يتصور أن شاعر والشاعر إلى منزلة كبيرة كانت وأن هذا مكانته ومنزلته الأدبية راح تحميه من إقامة الحد. قالوا له هذا اللي تحكي عد عليه ابن الطالب لا يأكل ولا يشرب لا بد من إقامة الحد عليه فهرب هرب راح. فالقرآن الكريم يقول أفحكم الجاهلية يبغون هذول شلون يردون يحققون عدالة إذا صار البناء واحد تستهدف تحقيق عدالة تحقيق العدالة بحكم الجاهلية طبعا لا اذا صار البناء يحكم الحاكم بينهم بحكم الجاهلية ماكو داعي يجي دين يخليهم على جاهليتهم. فلولا قشم كان يستنكر وقشم لا والله يعرف ان هذا هو الحق لكن يدير وجهه عنه وهي ترى مو بس على مستوى الحكم على مستوى كل شيء يعرف الحق ويعرض عنه لمصلحة يعرف الحق ويعرض عنه لمصلحة. أذكر حادثة يذكرها البيهقي في المحاسن والمساوي هذا الكسائي صاحب الإمام بالنحو المعروف بالنحو من أئمة النحو. الكسائي كان قاعد يقول أنا دخلت على الرشيد لقيت جاي يطلعون بدر بدر شرر، يعني بيها دراهم ودنانير، يصبون الأموال يصبوها على الأرض. وشفت الرشيد لازم بيده دينار يقلبه وكتاب تبارجة واضحة. يقول دنوت إليه، شفت كتاب مكتوب على جانب منه سورة التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره، وعلى الجانب الثاني مكتوب عليه محمد رسول الله وتاريخ الضرب والبلدة اللي انضرب بها. قال لي تعرف من صنع هذا؟ قلت له بلى أعرف. قال لي من تظن؟ قلت له لبالي أن عبد الملك ابن مروان هو اللي ضرب هذه. قال لي بلى. وأنا أنت تعرف السبب؟ قلت له لا السبب ما أعرفه. قال لي أنا أحدثك بالسبب. السبب كان أكو في بلاد المسلمين يجيبون مطرزات، المطرزات يعني فردة مال باب بيت أو مثلا سجادة فرشوها أو قرطاس مثلا يكتبون عليه. هذا وين كان يصنع؟ بمصر. مصر كانت مسيحية قبطية، فشي يكتبون عليهم ذن المطرزات؟ يكتبون عليهم أبا وابنا وروح قدس. ماكو يعني باسم الأبي والابن وروح القدس، هاي عند المسيحيين. نعم هاي كانوا يكتبوها عليها. بالرومية جابوا من عندها وحدة الى مجلس عبد الملك. عبد الملك قال اكو مترجم هنا؟ قالوا لا. ايه جابوا له مترجم، قال له ترجم لي هالكتابة. شنو ترجمها؟ فلما ترجمها استعظمها عبد الملك، قال عجيب، في بلاد الاسلام، في بلاد الاسلام وتدخل المطرزات اللي تحمل الشرك باسم الاب والابن وروح القدس الهه ثلاثه، هذا عار علينا، يجب ان نغيرهن. زين منع استيرادهم لني، وكتب الى اهل مصر انه لا يكون بعد تخلون هالشعار على هالاشياء هاي، يعني يو تخلوها ساده يو تكتبون بدالها ايه من الايات القرانيه، اكتبوا شيء من القران. اتصل الخبر بملك الروم، لما اتصل به الخبر كتب الى عبد الملك ان هذا الشيء اللي تشوفه عندك يكتب على القراطيس ويكتب على الطرار وعلى الملابس، هذا اللي قبلك اقروه، فيوهم على حق وانت على باطل، وبطل من هالحكي. يو لا، انت على باطل هم على حق، واذا كان انت على باطل زين ارتدع، التختار يو تخطئ اللي قبلك يو اخطئك. هاي من ناحية. وارسل له هدية كبيرة وياها رسالة. اجى الغلام جاب له الهدية والرسالة، لا قرى الرسالة ولا قبل الهدية، وقال له ارجع، لا جواب له عندي. راح ضاعف الهدية، كانت الهدية مثلا بها خيل 10 سواها 20، بها اموال كذا ضاعفها. وارسل كتاب اخر اكتب له فيه اما بعد فقد رجع الي رسولي ينبئني انك لم تستلم الهدية، انت ما استلمت الهدية ولا قرأت الكتاب، فخشيت ان تكون قد استقللتها، اعتقد شفتها قليلة، انا ضاعفت لك الهدية. واكرر عليك ان هذا الفعل اللي فيه فعل غلط، ابقه كما هو ولا تخطئ من كان قبلك، وانا بانتظار جوابي. اجى الغلام ايضا عرض على عبد الملك، عبد الملك لا قرأ الكتاب ولا قبل الهدية، قال له اخرج ارجع. رجع انفعل ملك الروم، كتب له اما بعد فاذا لم تفعل ما امرتك به فسأوعز الى دار الشك. دار الشك يعني الاماكن اللي يسوون بها النقود، يكتبون عليها شتم محمد نبيك وانشره بمختلف البلدان، اختر هذا المعنى او ترجع الى ما امرتك به. لما وصلت الى الرسالة تأثر استبشع، قال اظنني اشأم مولود في الاسلام، انا راح اسبب ان يشتم النبي على الشكة. استدعى جماعته، تعالوا ما الرأي؟ قالوا له والله ما ندري الرأي عندك. ود ورا روح ابن زنباع، روح ابن زنباع هذا كان من ندمانه، قال له انت ما رأيك بهذه المسألة؟ قال له انك تعرف المخرج ولكنك تحول وجهك عنه. هذا موضع الشاهد، انك تعرف المخرج وتعرف موضع الحق ولكن تحول وجهك عنه. قال له يعني شنو؟ قال له عليك بالباقر من آل محمد، هذا هو اللي يحلك المشكلة. قال له والله ويحك كما تقول، لكن انا غفلت عن هذا. قال له ما ادري هذا الرأي هذا. كتب الى عامله على المدينة، اذا جاءك كتابي هيئ لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه ما يريح علته او ما يزيح علته، حطله غلة يعني حط تحت تصرف اموال وجماعة اللي يجون وياه وهيئ لهم ركب محترم وخلي يجون. فعلا لما اجى الكتاب هيئ للامام رواحل ومراكب مريحة وطلب من الامام، قال له اكو نازلة نزلت بالمسلمين وهي النازلة ليس لها الا انت، وما ظنك تتخلف انت عن اجابة طلب المسلمين. قال الامام اذا شيء يعود لمصلحة المسلمين انا ما اتخلف عنه. فعلا ركب اقبل، دخل على عبد الملك رحب به وجلس. قال له يا ابن رسول الله نزلت بنا نازلة. قال له ما الخبر؟ شرح له الواقعة كما هي. قال الامام هون عليك، ان الامر ايسر من هذا، كلش بسيط. قال ليش؟ قال لسببين. السبب الاول ان الله لا يطلق يد هذا العلج في شتم النبي، اولا الله ما يمكن ان يشتم النبي، وحدة. ثانيا انت بوسعك هاي كل المشكلة تحلها. قال له كيف؟ قال له الان صيح لي على ذول الصاغ اللي عندك ودور النقود ذول عندك، خزان النقود، جابهم احضرهم امام الامام. الامام سلام الله عليه رسم لهم هذا خريطة الدينار والدرهم، وزنه كثر وزنه يعني كان هو الدرهم اللي متعامل به ذاك اليوم والدينار، كانوا يتعاملون بدرهم ودينار عليهم رسم كسرى زين، وقسم عليهم رسم هرقل. اللي عليه رسم كسرى في ايام النبي كانوا يتعاملون به، مكتوب تحت نوشخور يعني كل هنيئا، وعليه مقعد الملك وتحت الملك. فقال لني مين انت تلغيهم؟ هذا تلغيه وذاك تلغيه، تكتب الصورة هكذا، وجه من وجوه النقود تكتب عليه سورة التوحيد قل هو الله احد، والوجه الثاني تكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحواشي تحط عليها التاريخ وتحط عليها اسم البلدة التي يضرب فيها، وتكتب الى بلدان المسلمين عامة اذا واحد تعامل بغير هذه الشركة نعم يعرض نفسه للقتل، وتوزع الشركة بهذا راح تقطع الطريق حتى على نفول الاجانب في بلدك. فعلا هذا ما حدث، صاح لهم الامام وطاهم الصورة وشرعوا، اخذوا هاي السبائك كلها والنقود كلها ذوبوها وصبوها صبة جديدة وصدرت الشبكة. بس هذا اللي انقله لك، هذا ينقله البيهقي في المحاسن والمساور والحال، هي القصة مو هكذا يعني، هذا جائز يكون صار، لكن النقود قبل هذا هي النقود ضربها الامام علي عليه السلام. هنا دائرة المعارف البريطانية نص على ان سنة 40 من الهجرة الامام امير المؤمنين اوجد دار للضرب وضرب السكة الاسلامية في ايامه زين، وان كان بعض المؤرخين يقول انه في ايام الخليفة عمر هذا الجرهم البغلي صار، جائز درهم البغلي محتمل، لكن الشكة الإسلامية لا، في عهد الإمام علي عليه السلام. وذكراها أكثر من مؤرخ، مو مؤرخين وثلاثة وأربعة لا، وأحصاهم عبد الحي الكتاني في كتابة التراتيب الإدارية، زين، ذكر أن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو اللي أسس دار الضرب للشكة الإسلامية، ونزلت الدنانير في عهده. أما وين راحت؟ ظل منها بقية. أغلب الظن أن الأمويين تتبعوها، أغلب الظن أن تتبعوها ما خلوها عينا، مثل ما سووا العباسيين بالدنانير الرضوية. دنانير الرضوية لما إجوا إلى لما من بعد المأمون جمعوا شأكوا دينار ودرهم رضوي ذوبوه وسبكوه من جديد. أرجع للموضوع، أن اليوم شوية الزكام هذا ما أدري خليني أرتاح، ما أستطيع التأدية في الواقع. إيه، فأعود للآية. المسألة يقول له روح ابن جنباع أنت تعرف أين موقع الحق لكنك تحول وجهك عنه. هذا موضع الشاهد، أن المسألة مو بس بالحكم، بكل التصرفات. واحد يعرف الحق بس يدير وجهه عن الحق. القرآن يقولهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن، يقولهم أنتم تعرفون أن حكم الإسلام هو الحكم الصائب، لكن مطامعكم وأهواءكم تمنعكم من التأثر أو من الأخذ بحكم الإسلام، وهذا هو عين الخطأ. الإنسان لازم يصير موضوعي، يبحث عن الحق، أين يجد الحق يتمسك به. الآية قالت ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طبعا أحكام السماء أحكام رادعة، أحكام الواقع تحل المشكلة، لكن مع الأسف إلى الآن حتى بالبلدان الإسلامية أحكام السماء مو متبعة. في نفس البلدان الإسلامية شلون يعني مو متبعة؟ يعني مثلا هلا أضرب لك مثلا، أكو عدم الاتباع إلى شكلين. شكل مثلا قد تلقى بلد اذا باق واحد بوقه يقطع ايده، لكن الشروط اللي قبل البوقه مراعيها لو مو مراعيها؟ لا ما مراعي. مثل ايش؟ يعني مثلا الاسلام لما يامر بقطع اليد يوجد مجتمع الكفايه، فالمجتمع ما يبقى دي واحد بعوز جوعان او عايز، ها يعني ما يخلي له حاجة لأن يمد إيده، يعطيه كفاية كاملة، زين، ويربيه أيضا، مو بس يعطيه كفاية، يربيه، يعلمه أن السرقة عملية تهدد أمن المجتمع واستقرار المجتمع، تهدد الثروة العامة، يربيه، يربي في نفسه حرمة أموال الآخرين، احترام الآخرين، تربية بكثر والكفاية بكثر. واذا غلط ذاك الوقت يقطع ايده. مو انا مثلا اخلي لي واحد عنده سيارة اطاراتها من ذهب، وواحد بعد لسه على بعير وخباء مزق، واذا شرق لم تقطع ايده؟ لا يا اخي، هذا اوجد عنده كفاية، اوجد عنده تهذيب، غذيه بالفكر، شبعه بروح الاسلام، وبعد ذلك اعطي مجتمع الكفاية، واذا شرق اقطع ايده. فقد تلقى حكم يقوم على ظاهر، وقد تلقى بالعكس واحد ينتقد يقول ايش دعوة هالقسوة، ايش دعوة هالقسوة الكبيرة هذه، ان انسان ياخذ لربع دينار تنقص ايده ليش؟ هاي الايد الثمينة. تقول له هو جاي يقص ايده على حساب الربع دينار، يقول هاي مغالطة، شو راح تكون تفتين يعني؟ هو جاي قصيدة على حساب ربع دينار؟ لا، مو على حساب ربع دينار، جاي قصيدة على حساب فقدان الأمانة. المسألة مو مسألة ربع دينار، مسألة فقدان أمانة. الله عز وجل يريد المجتمع مجتمع أمين، انت تجي تخلي المجتمع مجتمع متخلخل، يعني بي سرقة وبي اعتداء، وهذا اللي يبوب يروع الناس، تروعهم في بيوتهم، ما يخلي عند الانسان شعور بالاطمئنان. ولا مو مسألة ربع دينار، ربع دينار ما له قيمة ابدا، لكن القيمة لمن للأمانة مو للربع دينار. يجيك مثلا يشكك في حكم الإسلام بكثير من القضايا، كثير من الأمور، يشمنه يسمي نفسه مسلم، والحال أنا أأكد لك هذا اللي يسمي نفسه مسلم ويقول هذا الحكم مو صائب أو لا يقول ما أنزل الله هذا الحكم، هذا كافر بلا كلام. ليش؟ لأن هذا قوله يستلزم تكذيب النبي فيعتبر مرتد، يصير مرتد. زوجته تتطلق من عنده قهران زين وما يرث واحد من المسلمين بعد ويجب قتله. المسألة مسألة مو سهلة. القرآن يقول ومن أحسن من الله حكما. أنت تعرف مرض المجتمع وتجيب له علاج أكثر من الله عز وجل؟ تعرف مرض المجتمع أكثر من الخالق اللي خلقه ويعرف صالحه صلاحه وفساده؟ وأنت أعلم، نعم، تضع له قواعد وتقول أن هذا الحكم أفضل من حكم السماء؟ هذا منتهى الجرأة على الله عز وجل، منتهى الجرأة على دينه، لأن حكم الله تبارك وتعالى هو الحكم الراجع الذي يحقق الأمن، هو الحكم الراجع الذي يعيد للإنسانية استقرارها ويعيد للإنسانية شعورها بالطمأنينة. بدليل شنو الآن؟ يا حكم عندك تقدمي الآن بالدنيا قادر يحل المشكلة. طب الآن عدنا الشرق وعدنا الغرب، روح شوف، ادخل الى بعض المدن خلال 24 ساعة 2000 جريمة تقع بينا، 2000 جريمة قتل ومخدرات واغتصاب وتعدي وسرقة، ومجتمع اخر تلقاه مشحوق الى الان مو قادر يحصل للعامل غرفة ينام بها هو عائلته. طيب وين اذا تقدميتك؟ وين قوانينك؟ وين انت الان بالقرن العشرين وهكذا؟ في حين الاسلام مرت عليه ادوار، في بعض الادوار شايلين الزكاة، يردون واحد محتاج يطول زكاة، ماكو احد يطول زكاة، لان صار مجتمع امتلأ في بعض البلدان بحيث صار ما عنده حاجة. كل ذلك أأكد لك لو طبق حكم الله عز وجل ما من شك أن مآشي الإنسانية بأجمعها تمتص. أفحكم الجاء، ولذلك كان حكم الله يهدد الجبابرة. يعني أنت شنو تتصور؟ تتصور الأمويين لما استهدفوا الحسين بالقتل ليش؟ يعني استهدفوا لأن يخافون منك واحد؟ لا أبدا، ما يخافون من عندك واحد إطلاق. إذن يخافون منا شنو؟ يخافون منا حامل فكرة، يخافون من عنده يقول لك هذا يحمل مبادئ الإسلام، وإذا زحفت مبادئ الإسلام تشكل لنا مشكلة، راح تشكل لنا ألف مشكلة ومشكلة، طبعا ألف مشكلة ومشكلة بلا كلام. يعني حكم الإسلام يمكن أن يخلي الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك يسمح له أن يجي بالليل السكر يلعب برأسه، يمارس الرذيلة جريمة الزنا مع جارية ويلبسها لباس متنكر وينزلها تصلي الصبح بالمسلمين؟ اكو عبث واستهتار اكثر من هذا؟ اكو لون، نعم، خلالك دخل الى دمشق لعب بدمشق لعب حولها الى بؤرة، هذا الرجل، وكل سنة هو حكمه، كل سنة جميع حكمه سنة، وانتهى بالامر، اضطرت الناس الى ان تنزل بالشوارع واضطروا الى قتله ونصبوا راسه على سور دمشق. فأطعن حكم الإسلام يهدد أمثال هؤلاء. هذا واحد من شيوخ البخاري، من الشيوخ اللي يروي عنهم البخاري في كتابه، هذا كان والي ايام معاوية، زياد خلاه على جانب من المشرق. عند غنيمة صارت كتب له معاوية اذا اخذت الغنيمة الذهب والفضة الموجودة بالغنيمة اصطفيها لنا، هيعجلها الي، والباقي الغنيمة وزعها بين الناس. لما وصل الى المكتوب اخذ المكتوب خلاه جوا الفراش، قال انا جاءني كتاب من الله قبل ان ياتيني كتاب معاوية، كتاب الله، الله عز وجل يأمرني ان ارد الحقوق لاهلها، ها هذا ما يهمني كتابه، ذب كتابه. هذا رجل عنده اصاله شوي، رجل اكو عنده اصاله واكو عنده دين، منعه دينه ومنعته اصالته من ان ينفذ. زين هذا يلتئم حكمه ويا حكم الاسلام بشكل وباخر. لذلك انا اقول لك استهدف الحسين سلام الله عليه لانه حامل لواء محمد، ها؟ ولهذا وقف يقول ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي. يا شيوخ خذيني. اخذته الشيوخ، لكن شلون اخذته؟ اخذه اجتك لها الاعضاء الكريمة عبثت بها ايما عبث، اجت لأعضاء تلك الأعضاء اللي كانت ملتها مشغولة بالسجود لله، مشغولة بعبادة الله، تلك اليد التي كانت تسدد حاجات المسلمين، وإذا بتلك اليد يسطو عليها بجدل ليقطع إصبعا من أصابعها، وإذا بذلك الرأس الكريم بذلك الرأس الشريف يقطع ويرفع على رأس رمح طويل تعبث الريح بكريمته يمينا وشمالا، وأخواته ينظرن إلى رأسه، يا رأس مفترس الضياغم بالوغى كيف انثنيت فريسة الأوغادي. أقبل حامله به، دخل على زوجته بالكوفة، قالت ما هذا الذي تحمله؟ قال لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت ما الخبر؟ قال جئتك برأس الحسين ابن رسول الله. قالت سود الله وجهك، الحسين الى الرسول الله وتقول لي جئتك بخير الدنيا والآخرة؟ اخرج عني، والله لا يضلني واياك سقف بيت ابدا. وبالفعل اخذوا الرأس من عنده وجابوه الى الخربة التي وضعت فيها عائلة الحسين. هاي ترى غير خريبة الشام، ها خريبة الكوفة ايضا وضعت عائلة الحسين بخريبة بالكوفة. لما وضع الرأس امام اخواته رفعت اخته رأسها اليه، لحقتك على ريحة الخوة اشوفك عفت نبقى عشلوة بديرة غروب ما هي مروة، فلفتر ثغر الطالبين باشمان وقد قرعوا بالخيزران ثناياه. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ارحمنا برحمتك يا رب، من على مرضانا بالصحة والعافية، اقض حوائجنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.